الشاهد واملأ فؤادك باليقين فليت بعد الحق جاحد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، لازلنا تحت عنوان الصوم مدرسة لضبط شهوات النفس. سبحان الله العظيم، هناك ثلاث شهوات يعاني العالم جميعا من انفجار رغبة فيها، الأمر الذي أدخله في عدد من الأمراض النفسية والنفس جسدية، النفسية كالاكتئاب والحزن والهم والغم وغير ذلك، حتى أدى بهم ذلك في كثير من الأحيان إلى يعني قمة هذا المنحنى بالانتحار أو محاولة الانتحار. والأمراض النفس جسدية هي الأمراض التي لها منشأ نفسي كالغضب وكالتوتر والقلق والحزن وغير ذلك، ثم تظهر بعد ذلك ظهورا بدنيا، تظهر فعلا بعد كده تلاقي الإنسان جاي يشتكي من دوخة، يشتكي من القلب، يشتكي من عضلات الظهر، يشتكي من قلة النوم، يشتكي من أشياء عضوية يراها الطبيب ويشخصها، دي بيسموها الأمراض النفس جسدية أو psychosomatic diseases. هذه الأمراض جميعا أثبتتها الدراسات الغربية والحديثة منها على وجه التحديد أنهم لم يعرفوا حلولا لها، ولكن الصيام يقدم الحل الأمثل لضبط هذه الشهوات جميعا. شهوة البطن وقد تحدثنا عنها من خلال هذا الضبط اليسير الممتع الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما يعرف بحديث الثلث الذي قال فيه: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وننتقل بعد ذلك إلى الشهوة الثانية وهي شهوة النفس، الشهوة التي تعاني منها مجتمعاتنا في الفترة الأخيرة، كثرة الغضب وكثرة العصبية وكثرة الحزن والقلق وغير ذلك. كيف يضبط الصيام هذه الشهوة، شهوة النفس، بما يضبط حال الجسم كله فلا يقع الإنسان في هذه الأمراض التي ذكرناها؟ اسمع إلى كلام خير من نطق بالكلام، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب هذا المنهج العظيم وعلى صاحب هذا الكلام العلمي الدقيق صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، وفي رواية أخرى يقول: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم. سبحان الله، نسمع كثيرا الآن في فترات الصيام الناس يصيحون: اللهم إني صائم، يا أخي ابعد عني بقى، إني صائم. صائم معناها أنك تزداد تأدبا وتهذيبا مع الناس وأمام الله تبارك وتعالى، فالصيام يهذب. انظر إلى الصيام في نظر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم، أتكلم عليك أنت أيها المسلم، أحدكم يعمل إيه؟ فلا، لأن هي يرفث. الرفث أصله في اللغة أحبتي في الله إتيان الفحش من القول والفعل، وقد كني به عن الجماع. إذن فلا يرفث، لا يأتي الفحش من القول ولا من الفعل، ولا يصخب. ما فيش بقى اللهم إني صائم مش عارف إيه، كلام ده لا يوجد. ولا يصخب أي لا يرفع صوته، حتى وإن كان يتحدث بخير، حتى وإن كان يتحدث بخير. فالمخالفة الشرعية في الأولى فلا يرفث، إن هو يخرج منه الفحش من الكلام أو من الفعل حتى وإن كان بصوت هادئ، يعني اذا يعني قال له واحد كلمه سخيفه كده وسباب او غير ذلك وبصوت واطي. طيب والثانيه ولا يصخب، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يعليش صوته حتى لو الكلام اللي طالع كلام طيب، كقوله اني صائم. اني صائم هو يثبت لنفسه عباده، يعني وقد امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث خالص، فليقل اني امرؤ صائم، اني امرؤ صائم، او اني صائم، اني صائم. يبقى ما تخرجش بصخب خالص، ولا زي ما تكون مثلا شايف واحد مقصر في الصلاه، قوم يا شيخ صلي انت هتروح النار، ابدا. هذا الكلام المخالفه الشرعيه فيه فلا يصخب. طيب يبقى فلا يرفض ولا يصخب، والثالثه لا يجهل، اي لا ياتي افعال الجاهلين، يقعد بقى يسخر من احد او يعمل فيه فصل او يسبب له ضيقا او ياخذ اشياءه او غير ذلك، هذه من افعال الجاهلين. فلا يجهل، اي لا يقع في الجهل على اخيه. طيب ده اذا كان يوم صوم احدكم. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيغلق باب الغضب اللي هي شهوه النفس من ناحيتك انت، احدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. طيب ومن الناحيه الثانيه بقى، من الناحيه الثانيه اللي هي ناحيه الطرف الثاني اللي بتتعامل معاه، يقول لك فان سابه احد، الاولانيه كانت احدكم، الثانيه احد، الطرف الثاني فان سابه احد او قاتله، يعني شاتمه او حاول الاعتداء عليه بالضرب، العلماء يقولون يذب عن نفسه بقدر ما يرد الاذى فقط، ولكن لا يشتبك معه فيبادله سبابا بسباب او قتالا بقتال. ليست هذه اخلاق المسلم المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شهد له ربه سبحانه وتعالى وانك لعلى خلق عظيم، عامه وفي الصيام خاصه بتنبيه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يبقى اذا فان سابه احد او قاتله يعمل ايه؟ بص الفاء للسرعه واللام للامر، فليقل، فليقل اني امرؤ صائم، اني امرؤ صائم. النبي صلى الله عليه وسلم يغلق الباب الاخر، لو الغلطه منك انت ما تغلطش، يعني لا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، ولو الغلطه من الطرف الثاني سابه احد او قاتله انت تغلق باب هذا الخصام، فلا تبادل سبابا بسباب او قتالا بقتال، ولكن ترد بكلمتين علمهما رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، اني صائم، اني صائم، او اني امرؤ صائم، اني امرؤ صائم.
الله أكبر، إن هذا الكون شاهد والقلب تعظيما لرب العرش ساجد.
الحديث له أبعاد كثيرة جدا جدا ويطول فيه الشرح، ولكن تعالوا إلى الجانب العلمي. أولا يكون الصائم أكثر استجابة لدواعي الغضب في آخر النهار حينما ينقص مستوى السكر في الجسم. خدوا بالكم ان هذا الصائم اذا غضب وانفعل بالمخالفة عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يحرم نفسه من الاثر الذي يريده او يرجوه من وجبة السحر. ازاي؟ لو جاءت الغضبة في الثلث الاول من يوم الصائم، يعني 9 الصبح كده 8 الصبح زعلان ورا الشغل ولا اي حاجة من هذه الامور، بتكون لسه وجبة السحور في عملية الهضم والامتصاص. احنا قلنا قبل كده في حلقة فائتة من 3 لـ5 ساعات عملية هضم، وتقريبا بعدها مثل هذه المدة فترة امتصاص. طيب انت عشان الجسم يستفيد من هذه الوجبة لابد ان الهضم يتم للآخر خالص، ولابد ان الامتصاص يتم للآخر خالص، فتتحول الوجبة الى المواد البسيطة التي يستفيد فيها الجسم في الطاقة وفي الوظائف الحيوية. طيب لو انت غضبت بالمخالفة عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم، سبت منهج النبي وغضبت وزعقت وعملت وانفعلت في هذه الفترة، تتلقى الأمعاء أمرا من فورها من المخ أن توقفي عن عملية إتمام الهضم والامتصاص. ليه يا مخ؟ ده أنا مهم جدا أن أنا أتم هذه الوظائف حتى تعود بالفائدة عليكم جميعا يا معشر أعضاء البدن. يقول لا اسمع الكلام، احنا عايزين الطاقة بتاعت الهضم والامتصاص دي هنروح نرميها في الغضب لأن صاحبها غضبان، هذا الرجل الغضبان هناخد منه الطاقه بتاعه الهضم والامتصاص نحطها في الغضب حتى تضيع هباء. يوم انت تنرفزت شويه ووشك احمر شويه وزعقت شويه بالمخالفه عن هدي النبي، ولكن توقفت الامعاء عن اتمام عمليه الهضم والامتصاص، فلم يصلك شيء من هذه الوجبه التي اكلتها وما سبقها من طعام في فتره الفطر. طيب وبعدين يقوم الانسان بعد فتره قليله جدا غضبه مع الثانيه مع الثالثه مع الرابعه، يقوم يبتدي هو بصايم وكميه الطاقه اللي موجوده في الجسم المختزنه قليله جدا بسبب الطاقه التي بخرت بسبب الغضب. ف فيكون فريسة وعرضة للأمراض، يقع فريسة للأمراض. أنهي بقى في يوم، فأجاز من أول غضبة، جاز من عشر غضبة، الله أعلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصد هذا الباب، سواء أسباب الغضب منك أنت أو أسباب الغضب من الطرف الآخر. طيب دي نمرة واحد. نمرة اثنين، قال لك أن الصائم إذا غضب وانفعل يزداد إفراز هرمون الأدرينالين، وانت دلوقتي عارفينه كلمة أدرينالين دي اتشهرت جدا في المجتمع. طيب يزداد الأدرينالين دي من 20 ل 30 ضعف معدله العادي، سبحان الله. فإن هذا يزيد من عمل القلب بشكل كبير جدا. ده المفترض أن القلب راحته في الصيام بسبب راحة الجهاز الهضمي والبولي والإخراجي وقلة احتياجهم للدم، وبالتالي القلب يجدها فرصة أنه يرتاح. تقوم أنت تقتر تجبر قلبك أنه يسير عكس فترة راحته، يقوم يعمل شغل مضاعف جدا في هذا. وفي هذا خطر عظيم جدا على القلب، سيما أصحاب أمراض الجهاز الدوري. سبحان الله العظيم، يعني أخطار كثيرة جدا جدا يحفظنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب واحد يجي يقول لي طيب الغضبة ما حصلتش في أول يوم، حصلت في النص الثاني أو التلت الثالث من اليوم حيث تم الهضم والامتصاص. أقول لك، ما هو بعد الهضم والامتصاص تحول الطعام إلى هذه المواد البسيطة والطاقة المختزنة التي يستفيد منها الجسم. تقوم أنت تبدد هذه الطاقة بالغضب، ويخرج ما مخزون الجلايكوجين من الكبد، ويتحلل بروتين الجسم إلى أحماض أمينية، وبعدين الجسم عايز يأمن المزيد من الطاقة لأن غضبان وبتزعق وبتاع، يوم يرتفع عشان يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم، يوم يأكسد ما يسمى بالأحماض الدهنية، ويرتفع مستوى الجلوكوز في الدم، سكر، مرض السكر، فيحترق ليمد الجسم بالطاقة اللازمة في الشجار وفي الغضب، وبهذا تستهلك الطاقة بغير ترشيد، ويضطر لاستهلاك الطاقة من الأحماض الأمينية يؤكسد المزيد منها، وأكسدت المزيد من الأحماض الدهنية عفوا يؤدي إلى تولد الأجسام الضارة المعروفة باسم الكيتونيك بوديز أو الكيتون بوديز أو الأجسام الكيتونية الضارة في الدم، بتضر نفسك تماما تماما بالغضب. فيا له من إعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينصح الصائم بالتزام الهدوء والسكينة وإغلاق أبواب الغضب، فلا يرفس، ده باب للغضب، ولا يصخب، باب تاني للغضب، ولا يجهل، باب تالت للغضب، فإن سابه أحد أو قتله باب رابع للغضب، فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. خدوا بالكم في أخطار كثيرة جدا جدا تصل إلى موت الفجاءة، يعني ارتفاع الأدرينالين المفاجئ ده قد يؤدي إلى نوبة قلبية لا تدرك طبيا، فيؤدي هذا إلى موت الفجاءة الذي استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يؤدي إلى بعض النوبات الدماغية للمصابين بارتفاع ضغط الدم. الغضب أيضا يزيد من تكون الكوليسترول من الدهون منخفضة الكثافة أو الدهون الخبيثة، وطبعا ده ثبت علاقته بتصلب الشرايين. طبعا ما تسمع بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يحصل إيه؟ يحصل برمجة للجهاز العصبي، برنامج متكامل لتنمية قدرة الإنسان على الضبط الذاتي، وبرنامج اللي هو أصلا هو السبب في فرضية الصيام لعلكم تتقون، وليس من التقوى أن تصيح وتصخب وتسب وتضرب وغير ذلك مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان اللي عود نفسه على أن هو يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالذات في هذه، بيتكون لديه ما يسميه علماء النفس بالكف الإيماني الانفعالي، أي أن إيمانه وحفاظه على الصوم، هذا يريد أن يحافظ على الصوم غير مخدوش، هذا يؤدي إلى ضبط الانفعال، وهي ثمرة عظيمة من ثمرات الصيام، ضبط الشهوة الثانية وهي ضبط شهوة النفس والغضب، ووقاية الإنسان من عدد كبير جدا من الأمراض المهلكة التي تأتي بسبب الغضب والتوتر والشجار وغير ذلك، ناهيك عن المشاكل بقى المجتمعية وإقسام البوليس والمحاكم وغير ذلك. أحبتي في الله، كانت هذه الشهوة الثانية التي يضبطها الصيام، الشهوة الأولى شهوة البطن، وهذه هي شهوة النفس يضبطها الصيام بشكل معجز من خلال فرضية الصيام ذاته، ومن خلال تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترات الصيام. لابد أن ندرك ذلك وأن نعلمه للناس ممن لم يشاهدوا هذه الحلقات. نحبكم في الله ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله أكبر، إن هذا الكون شاهد، والقلب تعظيما لرب العرش ساجد، فاسجد لمن خلق البدائع والمشاهد، واملأ فؤادك باليقين فليس بعد الحق.